وفيض النبوة وفيض النبوة ممن بعيد تجمع في جوهر خالصين تنازع عن تنازع عن تنازع
ساعتنا تشير إلى 8 مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. مئات الشهداء والجرحى بمجزرة في رفح جنوب القطاع، والمقاومة تجهز على تجمعات لجنود الاحتلال بخان يونس. المقاومة الإسلامية بلبنان تستهدف بالصواريخ مستعمرة يرؤون وموقع الرادار وتحقق إصابات مباشرة. القوات اليمنية تستهدف سفينة أمريكية في البحر الأحمر بصواريخ مناسبة وتصيبها بشكل مباشر. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وصل وزير الخارجية الإيرانية والوفد السياسي المرافق له عصر اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، وسيجري حسين أمير عبد اللهيان خلال هذه الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين القطريين حول آخر تطورات الأوضاع المتعلقة بقطاع غزة وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض له الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية على أيدي الصهاينة والسبل الكفيلة بإنهاء الأزمة. وتأتي زيارة عبد اللهيان للدوحة كمحطة ثالثة وأخيرة من جولته الإقليمية التي بدأها الجمعة ببيروت قبل أن تقوده إلى دمشق. ارتكب الاحتلال فجر اليوم مجزرة مروعة جديدة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث شنت طائراته أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من المدينة المكتظة بالنازحين، مخلفة مئات الشهداء والجرحى. وقوبلت الهجمات الشرسة على رفح بتنديد وإدانة فلسطينيين وسط تحذيرات من استخدامها أسلوبا للتهجير القسري للفلسطينيين خارج القطاع. وأكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 28,340 وأكثر من 68,000 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفق بيانات فلسطينية وأممية. حول المجازر التي ارتكبها الاحتلال في دير البلح وتجميع جثامين الشهداء أمام مستشفى الأقصى، نستمع إلى التقرير التالي.
لجأوا لأماكن قال الاحتلال الغادر إنها آمنة، فباغتهم بغاراته الوحشية وصواريخه التي قضت على عائلات بأكملها من الطفل الرضيع إلى الكهل العجوز، ومدمر مربعا سكنيا بشكل كامل ومسجدا في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.
شهيد يستقبل شهيد، شهيد يودع شهيد، استشهد الطبيب والمسعف والجريح، واستشهد الطفل الرضيع، واستشهد أخي.
يما كل حبايب راح، يما مين دليت
وإلى دير البلح وسط القطاع. كذلك استفاق الفلسطينيون على مجازر بالجملة وإبادة جماعية ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، هذا الرجل ذهب منذ الفجر ليؤمن الخبز لعائلته، وعاد ليجدهم جميعهم جثثا هامدة.
تتصدى المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال ببسالة في عدة محاور اشتباك بقطاع غزة، خصوصا على الأطراف الشرقية لمدينتي رفح وخان يونس. فقد أجهزت كتائب القسام على 21 عسكريا صهيونيا بينهم ضباط خلال كمين لها بإحدى محاور القتال بخان يونس، ومواجهة بمنطقة عبسان الكبيرة شرقي المدينة. من جهتها نصبت سرايا القدس كمينين لقوتين صهيونيتين في منطقة معا بخان يونس، موقعة أفرادها بين قتيل وجريح، كما خاضت في بلدة عبسان الكبيرة اشتباكات مع جنود العدو. بدورها اشتبكت كتائب شهداء الأقصى مع جنود الاحتلال وآلياته شرقي خان يونس، فيما قضت كتائب المجاهدين أو أصابت أفراد قوة صهيونية بعد تفخيخ منزل تحصنوا به جنوب غربي غزة. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مجزرة الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي استشهد وأصيب فيها المئات دليل على صحة التحذيرات من المخاطر الكارثية لاجتياحها. وأكدت الوزارة في بيان أن هذه المجازر والأعداد الكبيرة من الشهداء والضحايا في صفوف المدنيين دليل آخر على التخوفات الدولية من النتائج الكارثية لتوسيع حرب الاحتلال. مدينة بأشد العبارات المجازر الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين والنازحين منهم، خاصة في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة لليوم 29 بعد 100 على التوالي. نفذت المقاومة الإسلامية بلبنان عدة عمليات استهداف بالصواريخ والأسلحة المناسبة على مواقع الاحتلال الصهيوني ومراكز تجمعه، محققة إصابات مباشرة. وطالت الاستهدافات مبنى بمستعمرة يرؤون يتموضع فيه جنود العدو وثكنتي زرعيت وبرانيت، إضافة إلى التجهيزات التجسسية بموقع الرادار. وقال إعلام العدو: لقد تم رصد عدد من عمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان تجاه الجليل خلال الساعة الأخيرة. وفي المقابل تعرض جبل السدانة وأطراف الحي الوسطاني ببلدة الشبعة والأطراف الجنوبية لمدينة الخيام بجنوب لبنان إلى قصف مدفعي صهيوني. هذا وقد زفت المقاومة الإسلامية اليوم 2 من مجاهديها بعد أن ارتقوا للشهادة على طريق القدس. استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة أمريكية جديدة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ وأصابتها بشكل مباشر. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن السفينة الأمريكية المستهدفة هي ستار آيرس، مشددا على تمسك صنعاء بقرارها منع ملاحة الكيان الصهيوني أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار. وأضاف أن القوات اليمنية لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في غزة، وكذلك ردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا. شن رئيس وزراء اسكتلندا هجوما عنيفا على الحكومة البريطانية والمعارضة بسبب موقفهما من الحرب على غزة. وقال حمزة يوسف إن على الحكومة والمعارضة البريطانية أن تطأطئ رؤوسها خزيا، ونحن نشهد مجزرة يقتل فيها آلاف النساء والأطفال بغزة. بدوره كتب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين إلى رئيس الوزراء وزعيم حزب العمل يحثهما على دعم وقف فوري لإطلاق النار بغزة. وفي تصريح لاحق له صرح وزير الخارجية البريطانية أن بلاده قلقة بشأن قصف إسرائيل البارحة لمدينة رفح. وقال ديفيد كاميرون: نريد من إسرائيل إيقاف تحركاتها العسكرية برفح والتفكير بجدية قبل القيام بأي تحركات إضافية. قالت منظمة Human Rights Watch الحقوقية أن إجبار إسرائيل 1,700,000 نازح فلسطيني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة على الإخلاء مجددا غير قانوني وستكون له عواقب كارثية. وفي منشور لها طالبت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع، وذلك بالتزامن مع تصعيد إسرائيليين على محافظة رفح جنوب القطاع والمتاخمة للحدود المصرية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مئات الشهداء والجرحى بمجزرة في رفح جنوب القطاع، والمقاومة تجهز على تجمعات لجنود الاحتلال بخان يونس. المقاومة الإسلامية بلبنان تستهدف بالصواريخ مستعمرة يرؤون وموقع الرادار وتحقق إصابات مباشرة. القوات اليمنية تستهدف سفينة أمريكية في البحر الأحمر بصواريخ مناسبة وتصيبها بشكل مباشر. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
طهران. ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية ندية لحضراتكم أحبتنا في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: التطبيع بين المغرب والاحتلال يلفظ أنفاسه الأخيرة. ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا أحبتنا في هذا البرنامج، وذلك عبر اتصالاتكم ومشاركاتكم حول ما يجري فيما يخص بمسألة التطبيع بين المغرب والاحتلال الصهيوني. وندعوكم للمشاركة عبر الاتصال على أرقام هواتفنا التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 3762 رقمنا الثاني، 22017368، ورقم الثالث 22017384. وننتظر من حضراتكم المشاركة والمساهمة أيضا عبر تطبيق الواتساب برسائلكم النصية وكذلك الصوتية، وعلى رقمنا التالي 098-93-88-74-50. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم. أعلنت شركات طيران الاحتلال وقف رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإيرلندية دبلن وإلى المغرب بسبب مواقف الدولتين من كيان الاحتلال إثر الحرب المتواصلة على قطاع غزة. توقف الرحلات الجوية بين تل أبيب والرباط يعكس تعثر قطار التطبيع مع المغرب، ما يؤكد انتهاء التطبيع مع المغرب عمليا رغم تمسك النظام الرسمي به. فالتطبيع بين إسرائيل والمغرب قبل اندلاع معركة طوفان الأقصى شهد طفرة كبيرة جدا في توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات البعدين الأمني والعسكري، والذي كان أكثر نشاطا وحراكا خلال عام 2023 المنصرم، بحيث تلقى المغرب أول أنظمة الدفاع الجوي باراك أم إكس وزيارات لمسؤولين سياسيين وعسكريين كبار ورئيس الكنيسة إلى المغرب، وتخللها توقيع اتفاقيات تعاون في القطاعات العسكرية والاقتصادية وكذلك الصحية والزراعية والنقل والتعليم العالي والشأن البرلماني والسياسي. ولكن اليوم فقد ألقت تداعيات معركة طوفان الأقصى العابرة للجغرافيا الفلسطينية بثقلها، وعطلت وجمدت جملة من التحركات كان قطار التطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال يسير نحوها. وتراجعت مؤشرات التطبيع ما يعكس تبلور مرحلة جديدة أفضت إليها معركة طوفان الأقصى، إذ أن الاستمرار في التطبيع لا يزيد الكيان الصهيوني إلا تعنتا وغطرسة وإمعانا في النقل أو في القتل عذرا والتهجير وكذلك الإجرام. المراقبون مستمعين الكرام يرون أنه في الوقت الذي بدأ الشارع المغربي الغاضب أكثر إصرارا على مطالبه في ظل التعنت الرسمي وتجاهل المطالب الشعبية، فأن هناك سيناريوهان: الأول أن يعيد النظام النظر في حساباته وعلاقاته مع كيان الاحتلال واحترام الرأي أو رأي الشعب الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضه وشجبه للمجازر التي ترتكب بحق أطفال غزة أو تتفاقم الاحتقانات في أرجاء المغرب، وهذا سيزيد الطين بلة على النظام الذي يواجه في الأساس سلسلة من الانتقادات الشعبية على تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية. وبالنظر إلى عدم وجود مؤشرات على انتهاء المجازر في غزة وتصاعد وتيرة المجازر الصهيونية التي بلغت اليوم الهجوم على رفح واستشهد فيه المئات من الفلسطينيين بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فإن الشارع المغربي لن يتوقف عن احتجاجاته لوقف التطبيع، وقد قال الشعب كلمة الفصل في ذلك، وأن النظام بات أمام أمرين لا ثالث لهما، وهما عدم تجاهل تأثير التظاهرات والمطالبات والضغوطات الداخلية التي بدت حاضرة ومؤثرة في تطور موقف المغرب من الحرب على غزة، والآخر هو الإعلان عن موقفه إزاء تصاعد وتيرة الجرائم الإسرائيلية، وهذا بات أمرا حتميا خصوصا في ظل عدم قدرة المغرب على استيعاب التظاهرات والضغوطات الشعبية الرافضة للتطبيع والداعمة لفلسطين. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، وألف شكر وتحية لكم أحبتنا على تواصلكم معنا ومشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب. أم علي من البحرين تكتب لنا: إن شاء الله الاحتلال يلفظ أنفاسه الأخيرة، والموت لأمريكا والموت لإسرائيل. الأخ الفاضل عبد منصور داود من اليمن له ما يقوله في هذه المشاركة الصوتية، استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نتمنى أن يلقى حزه التطبيع بجميع الدول المطبعة مع الكيان الغاصب المجرم الاحتلال الذي قتل أخواننا الفلسطينيين، ونتمنى من جميع أخواننا العرب أن يعود ضميرهم إلى الصواب وأن يلقى حزه هذا التطبيع الذي يعترف بدولته في دولة فلسطين المحتلة، والذي والتطبيع هو يعترف بهذا الكيان ويسمح له بقتل إخواننا الفلسطينيين. فنرجو من إخواننا العرب جميعا أن يعودوا ضميرهم وأن لا يكون شعارهم الاستنكار أو الرفض، فلا جذوة في ذلك الكلام. لبرنامج صدى المغرب العربي إذاعة طهران العربية عبد المنصور داود السامدي اليمن.
شكرا أبو باسم السامدي من اليمن على هذه الرسالة الصوتية، مبارك الله بك أخي الكريم. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا. تحية طيبة لك دكتور أشرف، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك حبيبي.
شكرا لكم
كل المستمعين الكرام،
حياكم الله. شكرا لانضمامك إلينا في هذا اللقاء. نتحدث عن مسألة التطبيع بين المغرب والاحتلال، حيث سمعنا ورأينا في الأخبار أن شركات الطيران الاحتلال وقفت رحلاتها الجوية مع الرباط. هل تعتقدون دكتور أشرف، يعني بعدما يجري وما جرى في 7 أكتوبر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال، أن عموما التطبيع ومع المغرب خاصة بات من الماضي وانتهى أمره؟
أعتقد هل التطبيع بات من الماضي، يعني أنا لا أحب التنبؤ، ولكن أعتقد أن النظام المغربي يعني كنظام، أنا لا أتحدث عن الشعب، الشعب
نعم.
المغربي رافض لكل هذه الأمور، ولكن كنظام لا أعتقد أنه سوف ينفك من تنسيقه مع الكيان الصهيوني إذا تغيرت طبيعة هذا النظام.
نعم.
فالنظام المغربي له باع طويل جدا يعني في العلاقات مع قبل التطبيع، يعني قبل العلاقات الرسمية وتبادل
نعم.
السفراء كانت له علاقات ولا زالت، وهناك مستشارين صهاينة في داخل البلاط الملكي المغربي. فكنظام أنا لا أتوقع ذلك، وربما فقد ضغوط شعبية في هذه الآونة، ولكن سوف يعود يعني مجددا.
نعم.
وأعتقد أن هناك تنسيق بينه وبين الكيان الصهيوني في هذا المجال لإعطاه هامش المناورة والتحرك لامتصاص غضبة الشعب في داخل المغرب.
يعني رغم وجود وتصاعد موجات الشجب والاستنكار الشعبية والتداعيات التي تأتي بذلك، أنتم تعتقدون أنه سيواصل النظام أو سيستمر في تمسكه بمسار التطبيع؟
بكل تأكيد، لأنه هذا مسار قديم، والمغرب كان لها خدمات يعني كملوك، وأنا أذكر الملك الحسن الثاني كان أحد الذين تجسسوا على جمال عبد الناصر في قمة عام 1965
نعم.
وأعطى معلومات مهمة وسببت في هزيمة 67 في ذلك الوقت.
طيب يعني هل ستكون
يعني
تداعيات
قديم نعم.
هل ستكون تداعيات لهذه المسألة والتحرك خلافا لما يريده الشعب المغربي؟
لا، هو الشعب المغربي سوف يعني يستجيب للضغوطات، ولكن هو لن يكون يعني تكتيك، خلنا نقول أنه تكتيك وليس استراتيجية قادمة، في أنه لن يكون هناك تطبيع بين النظام المغربي الملكي والكيان الصهيوني، لا، إذا بقى طبعا الكيان الصهيوني. ونحن نتنبأ بأن هناك سوف تحدث هجرة عكسية كبيرة جدا على مدى السنوات المقبلة لانعدام الأمن في داخل الكيان الصهيوني، يعني
نعم.
إن شاء الله يكون
إن شاء الله.
نهاية الكيان الصهيوني حتى بدون خيل ولا ركاب يعني. ولكن تسألني على النظام المغربي، وفقا للتاريخ ووفقا للواقع أنه سوف يبقى في عملية التطبيع، ولا وهذا ما هو إلا تكتيك لامتصاص غضبة الجماهير
نعم.
الشعبية في المغرب
نعم. طيب، وتعليقكم يعني على إغلاق مكتب الاتصالات بين الاحتلال والمغرب ورحيل موظفيها يعني عن الرباط، ما هو تعليقكم عن هذا الأمر؟
يعني هذا يعني جزء من الوعي العالمي، الوعي العربي بهذه القضية. هذه القضية صارت قضية عالمية، الناس تعلم حيثيات القضية الفلسطينية، الآن الشعوب حتى الغربية تخرج بمليونيات لدعم فلسطين. فكل هذه الأمور هذه ضغوط، وهذه أيضا تعطي فسحة لهؤلاء العملاء في المنطقة أن يكون لهم عذر، يعني عذر أمام أسيادهم، ويقول لهم أعطونا هامش نتحرك فيه، فيعني يعطوهم هذا الهامش، إغلاق مكتب الاتصال اللي هو يعتبر من مثابة السفارة أو مشاكل يعني. فمسألة معروفة ومتفاهمة، وأعتقد أن إذا بقى الكيان الصهيوني للفترة المقبلة، وإن شاء الله ندعو من الله أن لا يبقى، ولكن إذا بقى سوف يعود الملك المغربي تطبيعيا مع الكيان الصهيوني.
نعم. طيب، وكيف ترى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الجانب وضغوطاتها على النظام في المغرب لاستمرار التطبيع واستمرار هذا النهج الخاطئ طبعا مع العدو؟
هو أصل التطبيع هو نتيجة الخوف من الولايات المتحدة الأمريكية. الكيان الصهيوني لا شيء، هو صفر على الشمال بدون الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة هي التي تعطي اعتبارا أصلا للكيان الصهيوني. هي التي تدعمه والدول الغربية ولكن بالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، لأن حتى لو كانت فقط بريطانيا تدعم الكيان الصهيوني لن يكون له الغلبة في المنطقة. الولايات المتحدة بما تملكه من ترسانة تخويفية لكل هؤلاء وضغوطات مالية وعقوبات وغيرها من هذه الأمور والسيطرة البلطجية على العالم، أصل هؤلاء العملاء هم عملاء نتيجة الخوف على عروشهم وأن الولايات المتحدة سوف تطيح بها وأن لا هناك رغبة شعبية لبقاء هؤلاء، ولذلك استندوا إلى الساندة الخارجية بدلا أن يكون لهم شرعية داخلية. فأصل وجود الكيان الصهيوني والتمديد في عمره حتى بعد 7 أكتوبر، إذا أنت تعود بالذاكرة ل7 أكتوبر، الكيان الصهيوني لم يستطع الصمود أمام مجموعة صغيرة يعني حماس والجهاد الإسلامي وغيرها من الفصائل الأخرى، وكاد أن يطاح به. يعني لو لم تكن هناك دعم من الولايات المتحدة بمعنى الأخص لكانوا موجودين في تل أبيب هؤلاء الإخوة البواسل الشجعان، ولا أطاحوا بالكيان الصهيوني واستولوا حتى على مقر الكنيست والحكومة الصهيونية ووزارة الدفاع وغيرها، ولكن أتى العون من الحلفاء أو المؤسسين والحلفاء الغربيين لهذا الكيان اللي يعتبر هو جزء من الجسد الغربي العفن للبلطجة العالمية.
نعم. ما هو تعليقكم دكتور أشرف على الخلافات الموجودة والبارزة الآن بين جو بايدن الرئيس الأمريكي وكذلك بنيامين نتنياهو وما يتخذه من سياسات في هذا الإطار؟
هذا توزيع أدوار، لا يوجد خلاف. هذه مسألة أن نتنياهو هو اللي متطرف وكذا لا، غير صحيح. هذه أساسها هو قال نتنياهو كان صريحا فيها وربما كانت زلقة لسان نبوءة أشعية. يعني من صفر أشعية ندعو كل مستمعيكم أن يذهبوا الآن للكمبيوتر ويبحثوا عن نبوءة أشعية إصحاح 60 ويقرؤون 22 آية سوف يرون لماذا جو بايدن يدعم الكيان الصهيوني. وهي عقيدة يعني تفسير تلمودي صهيوني لهذه الآيات 22 في صفر أشعية الإصحاح 60 وغيرها من الإصحاحات، بس إصحاح 60 يبدو أنه الأكثر تطبيقا لما قاله وما استشهد به نتنياهو. وهذه عقيدة النيو الليبراليزم تتجسد فيها، يعني الليبرالية المتوحشة والرأسمالية المتوحشة تتجسد فيها، وهي عقيدة ممزوجة بالربح المادي. فأنا أدعو كل مستمعيكم الكرام أن يذهبوا لصفر أشعية الإصحاح 60 ويقرأوا 22 آية فسوف يدركون ماذا يعني نتنياهو وماذا أتحدث عنه الآن.
نعم. طيب، وإذا أردنا أن نتحدث يعني الجرائم المؤخرة التي تم ارتكابها خصوصا التي حصلت يعني في رفح، كيف تقرؤون مستقبل الاحتجاجات لربما ضد الكيان الصهيوني وتحديدا الاحتجاجات في المغرب أقصد بها؟
الاحتجاجات هذه نتيجة الارتباط الوجداني، نتيجة التواصل مع الحق. يعني أنت كيف سوف لا تحتج وترى كل هذه المجازر وكل هذه الدماء وكل هذا الصلف وكل هذا العربدة والعنجهية الغير مسبوقة؟ يعني هذه هولوكاست بمعنى أكبر، هولوكاست على الهواء مباشرة، مش قولت قال يعني كما يقولون، يعني ليس قال الراوي. يعني نحن وصلنا هولوكاست لليهود في أوروبا قال الراوي ولم نعرف حيثياتها بشكل حقيقي، ولكن هذا أمامنا وساخن الأمور، واقتناص الحيوانات، اقتناص الأطفال، اقتناص النساء، القتل، السحل، ذهاب للقبور ونبشها بالجرافات والدوس عليها وتمزيطها، يعني يعني مسألة على الهواء مباشرة، يعني مش شخص جاء وحكى لنا حكاية يعني. نعم. فأنا أقول هذه لم ينتصب لها الشرفاء، والشرفاء موجودين في كل العالم، فمن سوف ينتصب لها؟ وأعتقد أن فعلا القضية الفلسطينية وهذا الصلف الغربي والصهيوني مس قلوب الناس وانطلق هؤلاء للتعبير عن وقفتهم ضد هذه المجازر والهولوكوست، المجزرة الكبرى، المحرقة الكبرى التي يقوم بها الكيان الصهيوني بقيادة الولايات المتحدة على هؤلاء الناس.
نعم. ويعني اليوم والكل يشاهد بأن نتنياهو عالق في وحل غزة ورمالها. كيف ترى مستقبل هذا الشخص يعني رئيس وزراء الاحتلال؟ هل بإمكانه أن يواصل سياساته أم أنه محكوم بالهروب إلى الأمام؟
لا أعتقد أنه سوف يصمد لوقت أطول، لأن هناك مأساة أيضا حتى على المغتصبين الصهاينة الآن ينامون في الفنادق وفي مشاكل في الفنادق كبرى ولا يتسع الحديث عنها الآن، وأشياء أخلاقية كبرى، وأيضا كل شمال فلسطين المحتلة مهجور، غلاف غزة مهجور، خسائر مادية وصلت إلى 18 مليار دولار خلال 4 أشهر. كل هذه هل يستطيع أن يصمد أكثر؟ أنا لا أعتقد. والمسألة ليست مرتبطة بالنتنياهو، أنا ضد تقزيم المسألة في نتنياهو أو حتى في بن كفير وسموتريتش وكل المتطرفين. أنا أعتقد المسألة هي في كينونة الكيان.
نعم.
الآن الكيان الصهيوني وجوده على المحك، مسألة الأمن انعدمت، ولا أعتقد يتم ترميمها حتى ولو مسحوا كل قطاع غزة لن يمكن ترميم مسألة الأمن يعني.
نعم. ألف شكر وتحية لكم الأستاذ الدكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا، توقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم، شكرا.
بوركت حبيبي،
حياكم الله. أهلا ومرحبا، السلام عليكم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نحن معكم من جديد مستمعينا الكرام في صدى المغرب العربية، التطبيع بين المغرب والاحتلال يلفظ أنفاسه، والأخيرة ما رآه وتحدث عنه الدكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا حول يعني ما يجري وما جرى مؤخرا في المغرب من قطعا لربما للخطوط الهاتفية للشركات الصهيونية إلى الرباط، رآه بأنه خطوة جاءت أثر الضغوط الشعبية من قبل الشعب المغربي حقيقة، ولربما الآن هذه الخطوة يستغلها النظام بأنه يقول نحن قطعنا جانبا من العلاقات، لكن النظام سيكون مجبرا على عودته في التطبيع وعلاقاته مع الكيان الصهيوني لأنه يخشى من السياسات الأمريكية، بالتالي السياسات الأمريكية التي تفرض عليه بقاء هذه المسألة وبقاء هذه العلاقات بينه وبين الكيان الصهيوني، ولكن بالتالي الضغوط الشعبية ستساعد حقيقة وستسهم وتدعم الشعب الفلسطيني بالتالي أينما كان وبأي طريقة كانت. كما رأى الأستاذ أشرف القربلي دكتور أشرف بأنه ما يجري من حديث حول خلافات بين نتنياهو وبايدن الرئيس الأمريكي هي مجرد يعني تبادل للأدوار بين هؤلاء، وهذا في عالم السياسة وارد حتى لا حقيقة يعني يتم الحديث في العالم وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية الرأي العام العالمي الصاخط والغاضب على الكيان الصهيوني بهذه الطريقة، يريدون الالتفاف على هذه الأمور. على أي حال يعني تصاعد الجرائم الصهيونية في الأراضي الفلسطينية ينبئ بأن هذا الكيان راحل، وإن شاء الله أساس وجود هذا الكيان وكينونة بقائه هي على المحك، وهي التي ستخصنا وتهمنا في هذه الأيام، وإن الأزمات تعصف بالكيان المحتل وهي كبيرة وكثيرة، ولا يستطيع البقاء والاستمرار عليها هذا الكيان المجرم. طيب اسمحوا لنا ونتوقف في هذه اللحظات وهذه الدقائق عند مشاركاتكم وإسهاماتكم التي وصلت إلينا في برنامجنا هذا، الشكر الجزيل لكم أحبتنا، شكري وتقديري للأحبة الذين بعثوا إلينا برسائل التهاني والتبريكات في هذه الليلة، وهي الليلة الثالثة من شهر شعبان، ذكرى مولد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ثالث الأقمار من الهداية والإمامة، مبروك عليكم أحبتنا الكرام، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، ورزقنا وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الأخرى، تحياتي الطيبة لكم. لا بأس بأن نتوقف عند هذه المشاركة وهذه الأبيات التي بعثتها إلينا الشاعرة ندى اللواتية. أم حسين أشكرها جزيل الشكر، تقول: ملهم الشهداء، بين الشهادة والشهادة تعبق لغة الحسين وكالثريا تشرق، ألوانها صنعت مجازا في المدى عبر الدهور حقيقة تتفتق، أجلى وأبقى من حقيقتنا فذا، منه العبير على الخلائق يشهق، مذ هز جذع الدهر حيث تساقطت درر تقر بها العيون وتعشق. أتوقف بهذا وأكتفي. تكتب في مولد السيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، نظمت هذه الأبيات الأخت الفاضلة الشاعرة أم حسين، بارك الله بها وشكرا جزيلا لها. والشكر موصول لكم أحبتي من يبعث إلينا برسائل التهاني والتبركات بهذه الأعياد الجميلة في شهرنا شهر شعبان. أبو حيدر بارك الله بك أخي الكريم، مشكور على تواصلك معنا، أنت أيضا تستمع إلى هذا البرنامج، شكرا جزيلا. الأخ عبد الحسين تشريخي معنا من العراق الاتصال المباشر ينضم إلينا. سلام عليكم ورحمة الله أخي عبد الحسين.
وعليكم السلام استاذ مصطفى، تحياتي لكم، تحياتي للمستمعين الكرام، تحياتي للمخرج للمعيد الى كل كادر الاطاران العامه.
حياك، اهلا ومرحبا.
ربي يحفظك. اليوم لو تحدثنا عن الوضع السياسي في المغرب او الوضع السياسي بصوره عامه في المعموره، يوجد تطبع خفي، ولكن هالتطبعات الخفيه مع الكيان الصهيوني كما فعلت المغرب يظهر على العلن. يجب أن ينتبه العالم وينتبه كل العالم ينتبه بأن السياسات الخاطئة في التطبيع مع الكيان الصهيوني يورث مشاكل عسكرية، مشاكل اقتصادية، مشاكل عدم رضا بعض الشعوب الحرة لا تقبل التطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن التطبيع بحد ذاته هو الاعتراف بدولة إسرائيل، وهذا الاعتراف راح يغير من ديمقراطية أو خارطة المنطقة ككل. كيان بغير اغتصب أراضي فلسطين، كيان ليس له منافع أساسية في تكوين الدولة الإسرائيلية. فنلاحظ اليوم المغرب متطبعين من قديم الزمان، ولكن تظهر الحقائق شيئا فشيء، وتظهر السياسات الهوجاء لبعض الحكام الذي يحسبوا أنفسهم على ربا ولكنهم خلاء من كل المبادئ العربية. لأن التطبع مع إسرائيل مع المغرب أو المغرب مع إسرائيل بحد ذاته هو انتهاك لحرية الإنسان. الشعوب لا تقبل بهذا الشيء، ولكن الحكام في بعض الأحيان تتنافس للتطبيع حتى تبقى على عروشهم الخاوية، وهذا العروش لها يوم أن تنهد ويها يوم أن تسقط، وتبقى الكلمة الحرة للشعب الحر، تبقى الكلمة الحرة للناس الذي لا يريدون أن يعيشوا في مكبلي الأيدي. ونسأل من الله هذا الكيان ينتهي إن شاء الله على أيدي المقاومة، ينتهي بهذا الطوفان الذي إن شاء الله سوف يغرق كل روش الكيان الصهيوني، ونسأل من الله أن يحفظكم ويحفظ الجمهورية الإسلامية ويحفظ كل المسلمين في العالم الذي لا يريدون العبودية. وشكرا جزيلا استاذ مصطفى.
شكرا جزيلا عبد الحسين تشريخي من العراق على هذا التواصل الجميل والطيب، بارك الله بك اخي الكريم. واتوقف مع تطبيق الواتساب، حياكم الله، تطبيق الواتساب للمساهمة التي توجد الان بين يدي من الاخ الكريم ابو محمد مهدي. استمع الى رسالته.
لقد تغير المزاج الشعبي في المغرب العربي الشقيق بشكل أكبر مما كان عليه قبل طوفان الأقصى وقبل المجازر والإبادة الجماعية التي يمارسها أو تمارسها العصابات الصهيونية الأمريكية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة. ويعتقد الكثيرون أن التطبيع بين المغرب والاحتلال يلفظ أنفاسه الأخيرة. لبرنامج صدى المغرب العربي إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أخي الكريم أبو محمد مهدي، بارك الله بك على هذه الرسالة. والتحية أيضا للأخ مرتضى من الناصرية، أستمع أيضا إلى رسالتك يا أخي الكريم.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج صدى المغرب العربي. في الوقت الذي التطبيع بين المغرب والاحتلال يلفظ أنفاسه الأخيرة، نجد بعض الدول المحسوبة على العرب أو المحسوبة على الإسلام نهارا جهارا تطبع وتمد علاقاتها مع الاحتلال وتقوم بمد جسور التواصل مع الاحتلال بشتى السبل من زيارات ووفود ومطارات وتبادل تجارة. فهذا لا شك أنه طعن للمسلمين، خاصة أنه عندما تسهل بيع السلع والتجارة التي يتمتع بها الاحتلال وتسهل مرورها، فإنك بذلك تساعد الاحتلال على التمكن ماديا واقتصاديا. نعم، فالمغرب في المغرب أفضل من بعض الدول المحسوبة على الإسلام والعرب التي تطبع. المغرب بكل أطيافه ومكوناته يرفض التطبيع مرتضى الناصري العراق.
حياك الله يا مرتضى، بارك الله بك. أكيد أن الشعب المغربي يرفض، وكذلك الشعوب الأخرى، ولكن هي مغلوبة على أمرها نظرا لوجود الحكام الذين حقيقة يتخذون هذه السياسات، ويعني يتم التأثير والضغط الأمريكي والسياسات الأمريكية على هؤلاء الحكام، كما أشار يعني الأخ عبد الحسين تريخي أيضا، نظرا لخوفهم على عروشهم. فهذه المسألة نراها وموجودة، ولكن المستقبل والقادم من الأيام سيثبت أن الشرفاء الذين هم سيبقون وسيستمرون في وجودهم وبقائهم على هذه المعمورة. ألف شكر وتحية لكم أحبتنا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية. راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الأكارم، دفعت البيئة القومية التي نشأت فيما بعد فترة الاستعمار، دفعت رئيس الوزراء الإيراني آنذاك محمد مصدق إلى تأميم صناعة النفط الإيراني وإلى نشوء المواجهة المصيرية مع بريطانيا. يتحدث الكاتب حميد دباشي في كتابه إيران بلا حدود عن طفولته في إيران، حيث تربى في كنف أم شيعية متدينة وأب ذي نزعة تتراوح بين الفكر المناهض للاستعمار والفكر الاشتراكي. ويتحدث الكاتب كيف أن هذا الجو السياسي الذي ساد في طفولته قد أثر عليه لاحقا في شبابه، حيث غادر إيران في 70s، ومن هناك تابع أحداث اندلاع الثورة الإسلامية في إيران بين عامي 1977 و1979.
وفي تلك الحقبة تجسد الفكر الاشتراكي وتجسد الفكر المناهض للاستعمار على يد محمد مصدق، الذي أمم عددا كبيرا من شركات النفط البريطانية في إيران. ولكن في نهاية المطاف استطاعت الحركة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رحمه الله أن تهزم الفكرين السابقين وأن تخطف الأضواء مؤسسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم، هذه الأيديولوجيات الثلاث لم تكن سائدة في طفولة الكاتب فقط، ولكنها كانت السمة الجيوسياسية الغالبة في المنطقة بأسرها، من شبه القارة الهندية مرورا بإيران ووسط آسيا وصولا إلى العالم العربي وشرق أفريقيا. وكانت هذه الأيديولوجيات المتنافسة والموجودة في آن واحد والمتناوبة بمثابة النتيجة الفرعية لحوالي 200 سنة من المواجهة والخلاف مع الإمبريالية الأوروبية.
وقد كانت الثورة الإيرانية والحديث للمؤلف التي حدثت خلال الأعوام 1977 حتى 1979 بمثابة اللقاء التاريخي بين الأيديولوجيات الثلاث، أي اشتراكية العالم الثالث وحركة مناهضة الاستعمار التي تجسدت في فكر محمد مصدق في الخمسينيات، والثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني في الستينيات، وبعد هزيمة القوميين والاشتراكيين أمام الحركة الإسلامية عاش كل منهم في المجتمع الإيراني معا تحت راية العلمانية التي ليس لديها أي جذور تاريخية في الحياة السياسية الإيرانية وفقا لرؤية الكاتب حميد دباشي. ويهدف الكتاب إلى تقديم دراسة نقدية حول مستقبل الدول القومية فيما بعد فترة الاستعمار خارج نطاق حدودها الوهمية، متوغلا عميقا في الجغرافية السياسية التي عاشتها من خلال تجاربها وواقعها القومي العابر للحدود.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقا على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئا من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلا، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهرا في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
مستمعينا الأعزاء، يبدأ المؤلف حميد دباشي في كتابه إيران بلا حدود بسرد الأحداث التي طالت بداية القرن 19 عندما اشتعلت الحروب الإيرانية الروسية وما تلاها من فقدان لأراض قاجارية على يد الروس في القوقاز، مما أثار تيقظا عنيفا لإيران فيما يخص محيطها الجيوسياسي.
يحتوي الفصل الأول من الكتاب على قراءة متأنية لكتاب تحفة العالم قام بها مير عبد اللطيف خان شوشتري، وهو كتاب مؤلف من قبل أحد الرحالة من جيله، حيث عاش في الهند وشهد إحدى أولى المواجهات بين الإيرانيين والحداثة الاستعمارية الأوروبية وبين القوقاز وشبه القارة الهندية. يحدد الكاتب الجغرافيا السياسية كآفاق متصاعدة لعالم كفيل بإعادة تحديد الثقافة السياسية في إيران، فالتنافس الإمبريالي بين الروس والبريطانيين والفرنسيين كان جازما من ناحية الظروف الاستعمارية التي أدت إلى دخول إيران السياق الجغرافي السياسي، كما أدى إلى صبغ ثقافتها السياسية بالصبغة العالمية.
وفي الفصل الثاني يركز الكاتب حميد دباشي على خمسينيات القرن 19، حيث ينظر بعمق إلى نخبة من عامة المثقفين والمفكرين أمثال ميرزا أقا خان كرماني من عام 1854 إلى 1897، وزين العابدين مراغئي من عام 1839 إلى 1910، وميرزا آغا تبريزي والسيد جمال الدين الأسدابادي من 1838 إلى 1897، وكان هؤلاء من المثقفين الرحالة الذين كانوا يطوفون في مساحة جغرافية متحررة تربط وطنهم الأم بخيال سياسي أوسع أفقا مما أنتج فكرا نقديا أسهم في تحرير عقول الناس لكي ينظروا أبعد من الثقافات التي يتلقونها.
ويهدف هذا الفصل إلى السماح بإعادة إحياء الثقافة السياسية العالمية، وقام الكاتب بتفحص الإصلاحات القضائية لرؤساء وزراء القاجاريين أمثال أمير كبير من عام 1807 حتى 1852، وميرزا حسين خان سبح سالار من عام 1828 حتى 1881، مستدعيا في الوقت نفسه الحركة البابية من عام 1844 حتى عام 1852، التي كانت بمثابة أكبر حركة ذات أصول شيعية تحدث خلال القرن التاسع عشر، إذ كانت ضخمة إلى درجة أنها زعزعت حكم السلالة القاجرية، وكان لها تداعياتها على محيطها العثمانية.
وقد مثل الأثر المشترك للأفكار الثورية التي نشأت عن المثقفين المغتربين من كالكوتا إلى القاهرة إلى إسطنبول، وتلك التي نشأت عن الثوار أنفسهم داخل المحيط القاجري، التحول الراديكالي للثقافة السياسية التي كانت قد نشأت متجهة إلى العالمية.
مستمعينا الأكارم، كل الشكر لكم على حسن المتابعة ومراجعتنا لكتاب إيران بلا حدود، وذلك ضمن برنامج من المكتبة الإيرانية.
شكرا لكم وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
غم يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدوم ولا سرور.